يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: الدفاعات الجوية السورية تتصدى العدوان الصهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. صنعاء تدعو الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرارها بمنع نهب الثروة السيادية. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بالأسلحة الرشاشة حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لعدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق ونجحت في إسقاط معظم الصواريخ المهدية. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ العدوان و أسقطت معظمها، مضيفا أن الخسائر اقتصرت على الماديات، وكان الاحتلال الغاشم قد استهدف منتصف الشهر الماضي مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى إلى استشهاد 5 عسكريين سوريين. جددت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن دعوتها للشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرار صنعاء منع نهب الثروة السيادية. ولفتت اللجنة إلى قرار رئاسة المجلس السياسي الأعلى مؤكدة أن أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر الذي يجب أن تأخذه بجدية مطلقة أي جهات أو كيانات أو دول. وكان متحدث القوات اليمنية قد أعلن أمس تنفيذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية من نهب النفط الخام بميناء الضبة. وقال العميد يحيى سريع إن الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة، مجددا التحذير من أن القوات المسلحة لن تتردد بشن المزيد من العمليات لمنع أي سفينة تحاول نهب ثروات الشعب اليمني. لتسليط الأضواء على هذه الضربة التحذيرية ورسائلها، نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي العميد عابد محمد.
القوات المسلحة أصدرت بيانات عسكرية منذ قبل انتهاء الهدنة وحتى بعد انتهاء الهدنة، ووجهت تحذيرات مباشرة أيضا من السيد القائد عبد الملك بدر الدين العوثي للشركات الأجنبية ومنعها من أي محاولة لنهب ثرواتنا، وسنتعامل معها عسكريا، وبذلك أعطي الإذن من قائد الثورة للقوات المسلحة أن تؤدي واجبها في هذا المجال. هذه السفينة تم تحذيرها بكل الطرق والوسائل الرسمية التي تنتهجها بلادنا عبر وزارة النقل وهيئة الملاحة الدولية اليمنية، ولكن السفينة حاولت أن تتجاهل هذه التحذيرات بناء على التطمينات من أولئك المرتزقة والخونة في حضرموت وفي مارب وفي عدن بأن هذه التحذيرات لن تطالكم وأنهم غير قادرين، وبالتالي كان ولا بد أن تصل رسالة أخرى وهي رسالة عسكرية انتظر في مكان. أما تصعيد أولئك المرتزقة أنها حصلت تفجيرات، نحن نعلم أين تكون الضربة، وبالتالي كانت الضربة في منطقة آمنة بالنسبة للسفينة. أما بنيتنا التحتية النفطية فمن المستحيل أن تطال هذه أو تطال ضربات، هي ثروتنا وهي بلادنا وهي البنية التحتية لبلادنا، ونحن ما قصدنا بهذه الضربة إلا لتعلم السفينة ومن وراء السفينة والعلم الذي تحمله هذه السفينة كل بياناتها هي لدينا، وأن أي حماقة ترتكبها غير هذه السفينة سنتعامل معها عسكريا. نحن نعتبر أن عملية اليوم هي إذان وبدء لعمليات قادمة إذا ارتكبت دول العدوان حماقة أو أي دولة أخرى ترسل سفنها. وأنا لا أعتقد أن هناك دول ستغامر بأمنها في سبيل إرضاء السعودية والإمارات وأن تقحم نفسها في مشكلة مع اليمن في سبيل أن تنقل النفط الخام اليمني. قبل أيام أذن لسفينة أن تنقل النفط من بناء من ميناء الضبة إلى عدن لتغذية المحطة الكهربائية، وهذا الإذن أعطي لها من صنعاء. أما أي سفينة أخرى فعليهم أن يدركوا أن كل الأهداف مكشوفة، وأن أي تحرك في الميناء أو في موانئنا أو في بيئة أو في مياهنا الإقليمية أكان في البحر العربي أو البحر الأحمر، كل المياه وكل التحركات أكانت عسكرية أو اقتصادية مكشوفة بالنسبة لنا. وهذا يعدي دلالة كبيرة على إمكانية القوات المسلحة اليوم بأن تحمي مياهها الإقليمية وأن تنفذ ما وعدت به.
إلى الأراضي المحتلة، حيث هاجم مقاومون فلسطينيون بأسلحتهم الرشاشة فجر اليوم قوة الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وخلال 24 ساعة الأخيرة رصد مركز المعلومات الفلسطيني 74 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 8 عمليات إطلاق نار والتصدي للمستوطنين. أصيب خلالها 4 مستوطنين، وشملت عمليات مستوطنات عطاروت وبيت إيل وكارني شمرون وحواجز الجلمة وسالم ودوتان وجبل جرزيم وبلدتي بيت أمر وحسان. ويوم أمس شهدت مناطق عدة بالضفة خصوصا نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة أكثر من 120 فلسطينيا. دحض مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ما تشيعه أوكرانيا وحلفاؤها حول شراء موسكو طائرة مسيرة من طهران، مطالبا مجلس الأمن برفض التحقيق في هذه المزاعم. وقال فاسيلي نيبينزيا إن بعض الوفود تسعى للطعن في نزاهة ميثاق الأمم المتحدة بتعريض سلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة ككل للخطر، ونطالب الأمانة العامة بالامتناع عن المشاركة بأي شكل من أشكال التحقيق في مزاعم انتهاكات القرار 2221. وشدد نيبينزيا على أن أي إجراء يتعلق بتنفيذ القرار المذكور يتطلب طلبا من مجلس الأمن، وأنه لم يصدر أي طلب من هذا القبيل عن المجلس. شهد مختلف المدن السودانية تظاهرات حاشدة في الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي وضع حدا للعملية الانتقالية الديمقراطية. وكانت مدن الخرطوم وأم درمان وود مدني والأبيض بحري ونيالا وعطبرة والقضارف وولايتا كسلا وشرق النيل مسرحا لهذه التظاهرات، حيث ردد المتظاهرون الشعب يريد إسقاط النظام ولا تسوية ولا تفاوض مع القتلة. وشهدت قوة الأمن المنتشرة بكثافة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع خصوصا في الخرطوم وأم درمان، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. إلى ليبيا، حيث رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق المعلن بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية. وجدد عبد الحميد الدبيبة مطالبته لصالح والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكلة القانونية الذي يمنع إجراء الانتخابات، مضيفا أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولا. إلى العناوين مجددا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. صنعاء تدعو الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال لقرارها بمنع نهب الثروة السيادية. مقاومون فلسطينيون يهاجمون بالأسلحة الرشاشة حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. بك. راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقا إليك نعانق الأشواق. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. صباح أرسيت مراكبه على ضفاف الأرض، صباح السواعد القوية، صباح الشوق بكثرة أوقاته، صباح أصحاب الهمم، صباح عرق الآباء وخبز الأمهات. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وحييكم أجمل وأحلى وأطيب تحية من إذاعتكم إذاعة طهران، ومن برنامجكم برنامج دنيا الشباب. أهلا بأحبتي الأفاضل، أهلا بمتابعي برنامج دنيا الشباب. الشباب والشرود الذهني هو موضوع حديثنا لهذا اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى. شاركونا على أرقام هواتفنا المباشرة. أرقامنا هي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. وبدون تعليقات أخرى ننتقل إلى الشباب والشرود الذهني. الشرود الذهني أو التشتت الذهني هو فقدان الإحساس بالمكان والزمان. من الطبيعي أن تمر على الإنسان لحظات من السرحان، يقولون بأن الشخص الفلاني سرحان في أفكاره، وأيضا إلى الشرود في الذهن، لكن يزداد الأمر عن حده عند بعض الأشخاص ليصبح الشرود الذهني شيء يلازمهم في كثير من الأوقات. الشرود الذهني هو العزلة عن الواقع وعدم القدرة على التركيز والانشغال بالخيالات والأوهام، وأيضا الانشغال بأحلام اليقظة، بالأحلام التي يصعب تحقيقها، حيث لا يكون لها صلة بالواقع، ويصاب بها المراهقون وحتى الشباب والبالغون أيضا، وذلك لإشباع الرغبات غير العادية. هذا الشرود قد يؤدي في كثير من الحالات إلى إضعاف مردوديتك، خاصة المتعلقة بالدراسة والعمل، وجميعنا مر بتلك التجربة التي يجلس فيها في القسم أو قاعة العمل، يستمع للمحاضر لكنه غائب تماما، وقد يسبب لك ذلك الإحراج، فلا يعيدك للمحاضرة إلا صوت الأستاذ أو نكزات زميلك. ما يهمنا هو أحبتي الأفاضل، لماذا يصاب الشباب بهذه الأزمة مع وجود لياقتهم الفكرية الفكرية الموفقة أو عدم وجود إرهاصات معيشية كما لغيرهم من الكبار مثلا. بانتظار آرائكم، وجهات نظركم وتداخلاتكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع. حول هذا الموضوع تحدثنا مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، وأجابتنا التالي.
مستمعنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي من العراق الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو الشرود النفسي أو السرحان النفسي، وما هو تعريفه نفسيا؟
الشرود الذهني هو مصطلح بالعامية نستخدمه إنه نقول السرحان، يعني هذا الشخص سرحان، هو مو بالواقع، مو ويانا، بغير عالم، بمعنى هو غياب الفكر عن الواقع، عن المكان وعن الزمان. شرود الذهن ماكو داعي إنه إحنا ننزعج منه أو نتخوف منه، لأن هي حالة شائعة وتحصل لكل واحد من عندنا، لكن اللي يجب أن نقف عنده ونتخوف منه إذا يبقى الإنسان بعيد عن الواقع ويعيش في حالة سرحان دائمي، هنا تكمن المشكلة وهنا يكون المرض. إذا هذا الشخص هو مريض نفسيا لابد أنه يعالج، لابد أن نحتوي هذا الشخص لمعرفة الأسباب اللي أدت به إلى أن يبتعد وينسلخ عن الواقع ويعيش في الأوهام وفي الخيالات. راح نقول هناك أسباب أيضا للشرود الذهني، اللي هي الأسباب للشرود الذهني وعدم التركيز والانتباه، أسباب عديدة، منها أسباب بيئية، أسباب أسرية، ممكن أسباب صحية، أسباب نفسية واجتماعية، وأسباب تتعلق بالأوهام والخيال. لهذا هناك أسباب تؤدي بنا إلى أن يكون الفكر، فكرنا شارد وبعيد عن الواقع وعن الوقت والزمان والمكان اللي احنا بيه. هل هناك علاج للشرود الذهني؟ كيف أن أعالج نفسي من الشرود الذهني؟ لابد أن أخذ قسط من الراحة، أن أهمها النوم الكافي، أنه الإنسان لابد أن يريح فكره ويريح جسمه بعد عناء من يوم طويل، أن يأخذ قسط كافي من النوم لراحة الدماغ والفكر للقيام بأعماله بصورة صحيحة. أيضا على الإنسان أن يمارس الرياضة ليبتعد عن الشرود الذهني. أيضا على الإنسان أن ينظم وقته وأن يضع أهداف حقيقية قادر على تحقيقها، كذلك أن يكون واقعي وما يكون يعني خيالي ويعيش في الأوهام والخيال ويكون بعيد عن واقع الحقيقي، عن إمكانياته وعن قدراته، حتى يتفادى الشرود الذهني، أن يتقبل ذاته، أن يرضى عن نفسه، أن يعرف قدراته وإمكانياته وحدوده، حتى يكون على أرض الواقع وأن يعيش الحياة بواقعها وبقدراته وبقابلياته الذهنية والجسدية والفكرية والنفسية، ليكون إنسان سوي يتعايش مع الآخرين ومع يقبل نفسه ويقبل الآخرين.
نعم، كانت معنا دكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
نحن أيضا نشكر دكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. على فكرة أحبتي الأفاضل، أنا قبل قليل كنت أتصفح بعض الموضوعات اللي تخص شرود الذهن والسرحان، والنسيان هو أيضا في بعض الحالات يكون جزء من شرود الذهن، أو شرود الذهن يكون جزء من النسيان. على كل فيهما علاقة بين النسيان وشرود الذهن. قرأت موضوع أضحكني واستوقفني كثيرا، فقلت بأن أطرح عليكم هذا الموضوع أيضا، بأنه أديسون العالم العبقري يقال بأنه نسي موعد زفافه، لأنه كتب الموعد في مذكرته لكنه نسي، نسي أن يذهب إلى حفل زفافه. طبعا نحن لا ندري بأنه ماذا قال العروس وقالت العروسة في تلك الليلة السوداء لأديسون، وكيف مرت عليهم هذه الأزمة، وكيف تقبلوا الوضع بأن أديسون لا يحضر حفل زفافة بسبب نسيانه لهذا الموضوع. وأيضا أحد الشعراء، هذا يتحدث عن شرود ذهني، هذا الشاعر يقول بأنه في مرة من المرات فاتت من جانبي فتاة فسلمت علي، وأنا أجبتها لأني لم أعرفها في تلك اللحظة، فأجبتها ببرود وبصوت هادئ جدا، قلت لها مساء الخير، وبعد لحظات فهمت بأنه هذه كانت أختي التي مرت من جانبي. فسبحان الله، يعني شرود الذهن أو السرحان أو النسيان يؤثر سلبا على حياة الإنسان، ممكن في بعض الحالات يؤدي إلى سوء فهم، ممكن أيضا يؤدي إلى كوارث هذا الموضوع. لهذا إذا كثرت هذه الحالة، طبعا هي حالة مؤقتة قضية الشرود الذهني، لكن إذا استمرت وأصبحت إلى خلق مزمن، إلى عادة مزمنة، فأكيد يجب علينا أن نعالجها، أن يعني نهتم بهذا الأمر ونعالج هذا الأمر إن شاء الله، لكي لا نوقع أنفسنا والآخرين في مآزق. الآن أحبتي إلى ومضة شبابية، ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. حضرت جمعية أطباء الأطفال المحترفين التي يوجد مقرها في ميونخ من أن الآباء لا يلاحظون علامات الصرع عند أطفالهم إلا بعد فوات الأوان، خاصة ما يسمى بالشرود الذهني، وهو شكل شائع بين الأطفال ويظهر بعد وقت قصير من استيقاظهم من النوم، حيث يبدو الأطفال متحيرين ولا يستجيبون عند التحدث إليهم. وهناك خطورة في أن يعتقد الناس أن الطفل يحلم ولا يجدون داعيا للعلاج، ويمكن أن تأخذ الأعراض أشكالا أخرى مثل تصلب العضلات. وعندما يستيقظ الأطفال ورؤوسهم مدفوعة إلى أقصى الوراء في الوسادة ويفتحون عيونهم فتحة بسيطة، وينصح توماس فيندل وهو أحد العاملين بالجمعية الآباء بأن يسارعوا بطلب مشورة طبيب الأطفال إذا لاحظوا أي من هذه الأعراض، وشدد على دور الآباء في ملاحظة أبنائهم لاكتشاف الصرع ومن ثم السيطرة عليه. وفي أكثر من 80% من الحالات فإن الأدوية الحديثة يمكنها القضاء على الأعراض والتقليل بشكل خاص من مخاطر إصابة الأطفال وحتى الشباب. ووفقا لفيندل فإن أعراض الصرع لا تؤثر بشكل عام على النمو الذهني للأطفال، وبعد أعوام قليلة يكون الشفاء الكامل ممكنا.
الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أجلنا الله من السرحان ومن شرود الذهن، لكن كما قلنا هذا شيء طبيعي، الكل مر بهذه التجربة، وكما تحدثت لنا ضيفة البرنامج ممكن تكون أسبابها من قلة النوم، من القلق، من أن يكون الشخص منهك، فهذه تؤثر عليه بشكل وقتي ومؤقت، لكن يعني إذا تحولت الحالة إلى حالة مزمنة ففي ذلك الوقت يجب أن تستوقفنا ويستوقفنا هذا الموضوع. الشرود أمر يتطلب المقاومة، ولعل أول ما يجب أن ندركه هو أننا نحن المسؤولون عن مقاومة الشرود وزيادة تركيزنا. لتحقيق ذلك يجب أن نحدد لأنفسنا أهدافا واضحة قابلة للتحقيق، فتحديد الأهداف أول خطوة في طريق النجاح لأنه يساعد على التركيز والانتباه. أيضا يقال بأنه احرصوا على أن يكون نومكم جيدا، فإذا سهرتم في الليل لأي سبب من الأسباب لا تذهبوا إلى المحاضرة صباحا، لأنكم ستكملون نومكم داخل القسم ولن تستفيدوا من المحاضرة شيئا. تناول الفطور قبل الذهاب مهم جدا، فالعقل المنشغل يبذل جهد أكبر، وهذا الجهد يحتاج إلى طاقة كي يستطيع أن يقوم به على الشكل الأمثل. تغذيته تكون من خلال وجبة فطور صحية غنية بالطاقة. كثير من الأشخاص يهملون وجبة الإفطار ويعتبرونها أمرا ثانويا، يمكن تأجيله حتى الظهيرة، ثم يشكون انعدام الحيوية في الصباح وعدم القدرة على الاستيعاب والقيام بالأعمال الواجبة. في أيضا ذكرت له لنا الدكتورة شيماء، قالت بأنه الرياضة تقلل من قضية شرود الذهن. هنا أيضا ينصح بالمشي، يقال إذا كانت الجامعة أو المؤسسة قريبة من منزلك فمن الجيد أن تذهب إليها مشيا، وإذا لم تكن كذلك فقم بالسير ولو 10 دقائق أو نصف الطريق، واستمتع بهواء الصباح المنعش قبل الدخول إلى زحمة الفصل والقاعات. وتدوين الملاحظات، استخدام قلم لتسجيل الملاحظات على الكتاب أو على دفتر جانبي أمر مهم لمقاومة شرود الذهن. لا يهم أي كلمة يلتقطها سمعك، سجلها رؤوس أقلام، عناوين فقرات، حتى لو جاءت تلك الملاحظات عشوائية وغير منتظمة ولم تستطع فهمها فورا، لكنك ستجد أنها أكثر ما علق بذهنك من المادة وما حفظت منها. احتفظ بدفتر مذكرات صغير ودون فيه ما تريد القيام به من نشاطات، أو اكتب على قصاصة ورق صغيرة ما تنوي عمله قبل أن تخرج من البيت وراجعها باستمرار، وضع إشارة على ما تم إنجازه. الأخت العزيزة عذراء الموسى من العراق ووسن حسن أيضا من العراق شاركتنا الموضوع، نستمع إليهما.
أجمل تحية وسلام لكادر دنيا الشباب. طبعا أود أن أتحدث عن موضوع الحلقة وأقول بالتأكيد أن الشرود الذهني وعدم التركيز هما يؤثران سلبا على الشباب من كافة النواحي. طبعا يكون الشاب هو في مكان وذهنه وتفكيره في مكان آخر، وهذا يسبب الكثير من المشكلات والمعقلات في العمل. إذا كان الشباب يدرس أو لديه عمل آخر فلا يفلح بعمله ولا ينجح بدراسته، هذا لأنه شارد الذهن دائما لا يتمتع بالتركيز، وهذه الأمور يجب أن يتخلصوا منها الشباب لأنها سبب في فشلهم، لأنهم يعطون لبعض الأمور أكبر من حجمها وتأخذ تفكيرهم. فإذا التخلص من الشرود الذهني هو يعتبر النجاح بكل شيء، ولا نعطي فرصة للتفكير الزائد أن يسلب منا نشاطنا في الأعمال ولا يشغلنا عن أمور هي الأهم، فعلينا أن لا ننشغل بالمهم وننسى الأهم. وشكرا. وسن حسن من العراق. كنت كل التحية لكاد البرنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هذه المواضيع الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص الموضوع أقول أنه أنا أعتقد أن الشرود الذهني والسرحان عند الشباب بات واضحا عند الكثير منهم، لأن التفكير الزائد أنا أعتقد هو المسبب الأول للشرود الذهني عند الكثير، لأنه نجد أن الكثير منا يعطي للأمور أكبر من حجمها، وهذه طبعا مشكلة بحد ذاتها، لأنه لابد من أن يكون كل شيء معتدل، أو نحاول أن يكون كل شيء معتدل في حياتنا حتى لا ينقاد الشخص إلى السرحان والشرود الذهني. وأحيانا يكون الوقوع بمشكلة أو مشروع ما يصعب تحقيقه، ويأخذ يعني يأخذ الشاب إلى متاهات في التفكير وشرود ذهني وقلق وخوف من أمور قد يأخذه هاجس التفكير لها، مثل التفكير في أمور المستقبل، وهذه أيضا مشكلة تسبب السرحان في أمور لا داعي للغوص فيها، لأن الشاب ربما لا يجد حلا لها. وهذا طبعا السرحان يسبب الوحدة وعدم الشعور بمن يتواجد حول الشخص الذي طبعا يتبين عليه الشرود الذهني، إضافة إلى المشاكل النفسية التي يسببها الشرود الذهني. فإذا كان الشاب يعمل حتما هذا الشاب سيقصر بعمله، لأن الشرود الذهني والسرحان هما يقللان من نشاط الإنسان البدني. فإذا التخلص من مشكلة السرحان والشرود الذهني هو مهم، لأن التخلص منه يجعل الشاب أو يجعل كل شخص يتمتع بنشاط ذهني وبدني وحتى اجتماعي. فالتخلص من الشرود الذهني هو مهم. وشكرا، تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. أما لماذا يصاب الشخص بشرود الذهن أو السرحان؟ هناك بعض الأسباب ذكرت، بأنه ممكن أنك تكون مشغولا أو غافلا، هذه تكون يعني إحدى أسباب شرود الذهن، يعني يكون بالك مشغول بشيء ما أو غافل عن هذا الشيء الذي يطرح عليك، فتحس بأنك شارد الذهن أو سارح. أيضا هناك بالنسبة بأنه ممكن بأنك تتصرف بسهولة عن يعني أو تنصرف عفوا تنصرف بسهولة عن الأفكار والأشخاص والأحداث بسبب عدم تركيزك، يعني أنت الشخص يكون طبعك بأنك تنصرف عن الأفكار والأحداث والأمور بسهولة، يكون هذا طبع عندك. وأيضا إحدى الأسباب لقضية شرود الذهن بأن الشخص يكون منهك ومتعب أيضا وقلق، هذه من الأسباب التي تسبب شرود الذهن. وذكرنا أيضا في بداية البرنامج قلة النوم هي أيضا تسبب قضية شرود الذهن، ونكرر هذا الموضوع مرارا وتكرارا بأنه الكل يمر بهذه التجربة، يعني لا يستطيع أحد يقول بأنني لا، أنا دائما أركز، دائما يعني لدي الاهتمام والتركيز ولا أصاب بشرود الذهن. لا، هذا الموضوع لا أحد يستطيع أن بكل جزم وحسم يقول بأنه أنا لا أصاب بشرود الذهن. الكل معرضين، الكل يصابون بشرود الذهن، والكل أكيد مروا بتجربة شرود الذهن. لكن إذا تبدلت هذه الحالة إلى حالة مزمنة، يعني الشخص دائما يصاب بشرود الذهن، دائما لديه عدم تركيز، فأكيد في ذلك الوقت عليه أن يساعد نفسه، عليه أن يتابع علاجه، عليه أن يستشير استشاري في استشاري نفسي لمساعدته للتخلص من عدم التركيز وشرود الذهن. أنا اللطيفة بأنه قرأت عن أحد علماء النفس يقول بأنه اسمح لذهنك بالشرود، نقطة جميلة، يعني أنت أعطي لذهنك مساحة لكي يشرد، لكي يسرح الذهن. بالبداية قد يبدو الأمر يعني غير منطقي ومنافي للمنطق، لكن كما يقول البروفيسور سيلي، السماح لذهنك بالشرود قد يكون أحد أفضل الأساليب إن كنت تسعى لتحسين قدرتك على التركيز. طيب لنرى لماذا هذا البروفيسور يقول بأنه اسمح لذهنك بالشرود. يقول بأن هناك تصور متزايد في أوساط علماء النفس بأننا نقضي الكثير من الوقت في أحلام اليقظة، ما يقرب من 50% من الوقت وفقا لبعض التقديرات، وحدى ذلك ببعض علماء النفس إلى تأييد فكرة أن شرود الذهن لا يمثل مشكلة كبيرة، وإنما هو جزء رئيسي من النظام نفسه الذي يمكن أن يساعد أدمغتنا على القيام بوظائفها. طيب، يتطلب التركيز شبكة من مناطق الدماغ بما فيها القشرة الأمامية المسؤولة عن مقاومة التشويش والسيطرة على دوافعنا الطبيعية لفعل شيء أكثر متعة. يتطلب الحفاظ على أداء هذه الشبكة طاقة أكبر من مجموعة مناطق الدماغ التي تنشط عندما لا نفكر في شيء محدد، وحتما في وقت ما خلال اليوم نشعر بالإنهاك، وهنا يبدأ العقل في الشرود. إذا كان هذا سيحدث حتما، فلماذا لا نخصص وقتا مناسبا لذلك؟ هنا بول سيلي عالم النفس في جامعة هارفارد يقول بين شرود الذهن المتعمد والعرضي، يقول بأن النوع العرضي فقط هو الذي له تأثير سلبي على المهام التي نريد القيام بها. إذا كانت المهمة سهلة فإن الشرود الذهني المتعمد لن يؤثر على الأداء على الأرجح، لكن يجب أن يتيح للناس فرصة لجني فوائد شرود الذهن مثل القدرة على حل المشاكل والتخطيط. أنا أعتقد بأنه البروفيسور بول سيلي يقول بأنه نعطي فرصة استراحة لأدمغتنا لأذهاننا، لأنه أكيد قلنا الشخص في وقت يصاب بشرود الذهن بأن تكون هناك لديه أحلام لا تتحقق، أمنيات لا تتحقق، مشغول فكريا، مشاكل فكرية وذهنية، فممكن هذا الشرود يساعدنا ولو لفترة قليلة لكي يستريح الذهن، يستريح المخ، يستريح العقل في هذا الشرود الذهني. الآن انضمت معنا مباشرة ضيفتنا الكريمة والعزيزة خاصة علي أنا، الأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي.
حياك
الله. جميع المستمعين الأعزاء تحياتي لكم.
عزيزتي عزيزتي الأستاذة نسرين نجم، يعني الموضوع شيق جدا، وأحلى اختيار بنتكلم معك أنت بالذات في خصوص هذا الموضوع وهو شرود الذهن. طيب حياك الله أستاذة نسرين، ما أولا ما هو تعريف الشرود الذهني؟ طبعا هناك من يسميه بالسرحان، هل هو صحيح بأن يكون الشرود الذهني نفس السرحان؟ نفسره يعني؟
نعم.
طيب،
تحية لكم ولهذا المجهود الرائع.
حياك الله.
تقدمونه كمواد يعني خاصة ببرنامجكم دنيا الشباب.
حياك الله.
ونحن بأمس الحاجة لإلقاء الضوء على هذه القضايا.
أحسنتي.
يلي للأسف بظل الأمور المتنوعة منعاني منه أصيح. موضوع الشرود الذهني خليني أوصفه بطريقة مبسطة بعيدة عن التفلسف النفسي.
أحسنتي.
والعلمي والتقني والتهذالي.
طيب.
هو عبارة عن انتقال الأفكار من الواقع إلى عالم من الخيال. يعني تكون مثلا أنا قاعدة عم فكر ببعض الأمور التي أتمنى أن تحصل معي، أو أفكر كيف يمكن أن تحصل، فأنتقل من العالم الواقع العالم المادي إلى عالم الخيال إلى عالم الأفكار، ولربما هو مفيد من ناحية معينة. يعني كل شيء هو انتقال، فيني أقول الأفكار أو الإنسان من حالة إلى حالة، ولكن هذا الانتقال إذا كان بطريقة منطقية مبسطة موضوعية رائع جدا، لأنه يعطي الغذاء ويعطي الدافع ويعطي الحافز لتطبيق هذه الأفكار بطريقة يشكل له الدعم كي يحقق هذا الأمر. بينما إذا سرح وراح بعيد بهذه الأفكار وبهذه التخيلات إلى درجة أصبح غير قادر على ضبط هذه الأحلام وهذه الأفكار، وعندها نحن نتحدث عن أحلام اليقظة وهنا الطامة الكبرى، عندها يصبح في مشكلة معينة. لذلك الشرود هو بمكان ما مهم، ولكن
إذن الشرود الذهني إلى حد ما إذن الشرود الذهني إلى حد ما فهو حتى ممكن يساعد الإنسان لحل مشاكله ويكون جيد بالنسبة للإنسان إلى حد ما
كمتنفس إلى حد ما للخلايا، خلايا الدماغ لكي تأخذ نتيجة هذا الضغط لكي تسرح. يعني أود أن أشبهها لك مثلا تماما كما أنك تضعين عصافير داخل قفص، وبما مرحلة معينة تفتحين هذا الباب قليلا فتحلق العصافير وتسمعين تغريداتها بشكل رائع، ومن ثم تعيديها إلى هذا القفص الجميل، يعني أقصد العقل إلى الواقع بطريقة رائعة. بينما إذا تركنا هذه الطيور تطير دون العودة، عندها صناصير معها طبيعي يعني.
طيب أستاذة نسرين، نحن تحدثنا عن أسباب الشرود الذهني، قلنا ممكن يعني يكون الفكر مشغول أو القلق الاضطراب، هذه يعني قلة النوم، هذه كلها من أسباب الشرود الذهني. بالنسبة لي يعني فئة الشباب، ما هي أهم يعني الأسباب بالنسبة للشرود الذهني الذي يحصل في الشباب؟
نعم، يعني كما تفضلت وذكرتي هنالك العديد من العوامل وربما أضأتم عليها في حلقات أخرى، ولكن بشكل سريع نقول القلق. أنا أقف عند هذا العامل بشكل كبير.
أهو.
نحن معنا لأن سمة الإنسان المعاصر هي القلق، فكيف إذا كان يعيش في حالة من الأزمات المتخطط عشوائيا على كافة الضغط، سيما على الصعيد العلائقي، سيما أولئك الشباب الذين يعيشون في مرحلة ضياع، إن كان على صعيد المستقبل أو حتى على صعيد الهوية أو حتى على صعيد نحن ما نسميها الأزمات العلائقية مع الآخرين وحتى مع أنفسهم. يعني لا يعرفون ماذا يريدون، يتخبطون في أفكارهم، لا يعرفون كيف يبنون عالمهم، ما هي الأهداف التي يريدون أن يحققوها في المستقبل، ما هي خططهم المستقبلية،
الخوف من المستقبل يعني. أقول الخوف من المستقبل، يعني هذا القلق 90% الخوف من المستقبل والمجهول يعني.
الخوف، نعم، الخوف من المستقبل، كل هذه القضايا تدفعهم التوجه إلى ماذا؟ انظري، يعني هناك نقطة مهمة يجب أن نلقي الضوء عليها لو سمحت يا
عزيزتي. تفضلي.
أن تحول هذا الشرود الذهني في مكان ما عند بعض الشباب إلى تنشيط على مواقع العالم الافتراضي. كيف ذلك؟ يعني مثلا أنا أحلم بأن أكون أمتلك سيارة فخمة وأمتلك الساعات السمارت ووتش وغيرها من الأمور القيمة، وأمور كثيرة بالنسبة للبعض تعتبر عادية ولكن بالنسبة للبعض الآخر كلا هي يعني ذات قيمة. فأقوم بماذا؟ بوضع صور أو مثلا بوضع منشورات أقوم بإسقاط هذه الخيالات وهذه الأفكار على المواقع التواصل، يمكن الفيس، الفيسبوك أو الإنستا أو غيرها من المواقع، لأن هذه المواقع حتى تغذي أكثر فأكثر الخيالات وتدفعهم إلى الشرود أكثر، حتى على الصعيد العلائق مع الآخر، هل يا ترى هذا الآخر يتقبلني أو لا يتقبلني؟ في بعض الأحيان تشعرون بأن هناك منشورات يعني بالفعل وكأنهم يشحدون العاطفة،
في
هناك منشورات تشعرون بأن هناك مبالغة إفراط في عرض هذه الصور أو مثلا عرض بعض العبارات والكلمات التي تلفتك. البعض لا ينتبه إليها ولكنها بالفعل هي من يعرف خلفية هذا الشاب أو تلك الطبية يقف عندها ويقول أنها لا تعيش هذا الواقع، فكيف تتصرف بعكس ما تعيشه؟ هذا نتيجة كما قلنا تغذية الشرود الذهني بهذه المواقع التي تفتح بأن ينفس كل المكبوتات، كل الرسائل. الرغبات دون أي حسيب ودون أي رحم. فلذلك نشعر بأن هذه العوامل الافتراضية هي تسبب إحدى المشاكل لهؤلاء الشباب في حال لم يعني يكون لديهم هذا المتنفس السليم والصحيح. هذا فلذلك نقول بأن القلق هو السمة الأكبر التي تدفع لهؤلاء الأشخاص أو الشباب للشرود الذهني. وحتى القلق الخوف يعني تحول القلق إلى خوف. حتى كيف يعني مثلا أنا لا أعرف ماذا أفعل، كيف يمكنني أن أعمل، أن أتابع دراسة الجامعة، أنا لا أمتلك السند والدعم مثلا. كلها سيقومون بالشرود والسرحان إذا فينا نقول نحو على نتخيلون بأنهم لديهم هذا الشريك الآخر الرائع الذي سيعيشهم في رغب ونعيم وأمان، ويبنون هذه الصورة على أساس الصورة الافتراضية التي بنوها في هذا الشروط الذهني. وهنا المصيبة عندما يضعون هذه المواصفات وهذه المعايير المثالية جدا والتي لا يمكن تطبيقها، عندها نتحدث عن أن هنالك هو واسعة ما بين العالم الذي يعيشونه وما بين هذه الخيالات، وهنا تقع أزمة نفسية خطيرة جدا جدا.
نعم، يقول أو بالأحرى يقال بأن عندما تتزاحم الأمنيات والأحلام ونقف عاجزين عن تحقيقها، فالحلم الوحيد الذي نريده ونريد أن نحققه وقت اليقظة هو النسيان أو السرحان أو شرود الذهن. طيب، إذا استفحل أمر شرود الذهن أستاذة نسرين نجم، إذا استفحل هذا الأمر، ما هي الآثار النفسية والتربوية التي تترتب على الشباب؟
يعني للأسف الشديد عندما نتحدث عن المبالغة والإفراط في هذه الأمور والتوجه نحو أن يكون يعني كما يقال لا حدود أو لا ضوابط في هذا الموضوع، هناك بالطبع ندخل في حالة مرحلة الاكتئاب، مرحلة العزلة، مرحلة أن أصبح عدائية تجاه الآخرين لأنني لم أستطع أن ألبي هذه الطموحات وما أحلم به مع الواقع، فألوم الواقع بكل ومن هم في محيطي على ما أنا عليه، وبالتالي ألقى المسؤولية على الآخرين وهي ليست مسؤوليتهم. فبالتالي هذا يعود كمان لا يمكن أن تنشئ الأسرية والتنشئة الاجتماعية التي يعني للأسف الشديد طموحات وأحلام هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. يعني من حق الطفل أن يعيش بسلام، من حق الشاب والصبية أيضا أن يتحاور مع الآخر بطريقة بعيدة عن العدائية، بعيدة عن العنف. كل هذا عندما لا يتوفر، أو بالملخص عندما لا تتوفر شبكة الأمن والأمان العاطفي والنفسي، عندها يلجأ هؤلاء إلى الغروب، إلى الشرود الذهني، إلى العوالم الافتراضية، إلى غيرها من الأمور التي لا تربط إلى الواقع بالصلة والتي قد تكون مؤذية أكثر. فالدرجة الأولى من الأثار السلبية لهكذا شرود هو الاكتئاب، وبالتالي الإحباط وعدم السعي إلى أن يعني كيف أقول لك أن يصل إلى الإنتاجية، يؤثر على إنتاجيتهم إن كانت الفكرية، إن كانت العقلية، إن كانت يعني بكل النواحي وبكل الأمور. فلذلك من الضروري دائما أن نعمل على التحاور، أن نحترم رؤية الآخرين، أن نستمع إليهم، لأن هذا من شأنه أن يعزز الأنا القوية وليست الأنا الخيالية البعيدة كل البعد عن الواقع. فلذلك نقول بأنه الشرود الذهني بمرحلة معينة يساعد، يعني ليش بمطرح نحن بنقول أنه بهذا الشرود وبهذا الخيال زالت فكرة، هذه الفكرة لما بنميها بالواقع وإذا كان في إمكانيات لتنميتها بتصير إبداع. وأغلب المبدعين وأغلب الأدباء وأغلب العلماء بدأوها بفكرة، وهذه الفكرة كانت نتيجة خليني أقول لك خيال بسيط أدى إلى أن تولد أو تنتج هذا الإبداع. تماما كما الرسام، كما عازف الموسيقى، كما غيره من الأمور، حتى على الصعيد الفيزيائي والكيميائي وغيرها. فلذلك نقول ليس القليل منه لا يؤذي.
صحيح. أستاذة نسرين نجم، في يعني أقل من دقيقة أو دقيقتين، بماذا تنصحين الشباب لتفادي قضية شرود الذهن؟
نحن نقول لهؤلاء الشباب الأعزاء الغوالي بأنهم يبحثون في الدرجة الأولى عن أنفسهم، عن هم ماذا يريدون، وعلى أساسها يحددون الأهداف، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يملي عليهم ما يريدونه طالما أن في دواخلهم شيء ما لا يستطيع أن يعبروا عنه. نحن دائما نشجع أن يعبروا عن هذه الأفكار، يعبروا عن هذه التطلعات، لأن كثرة الخيال وكثرة اللجوء إلى العوالم الافتراضية تبقى أحلام أوهام لا يمكن أن تنفذ لكي تحققوا ما تريدونه. وأنا أتحدث بلغة فعلا لنجرب، يعني سؤال لنجرب مثل ما بيقولوا، أنه كثير أفكار بدأناها نحن بفكرة بخيال ومن ثم نقلناها إلى الواقع ونجحت. فلذلك هذا ما نحن نحتاجه، نحتاج إلى طاقاتكم، إلى عطاءاتكم، إلى كفاءاتكم الرائعة جدا، التي هي كما يقول الإمام علي السلام الله عليه، أن تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني انظر ماذا تمتلك من طاقات نحن نحتاج إليها، ضعها في المكان المناسب. جميل أن تتخيل، جميل أن تعطي بعض المساحة والمتنفس لخيالك، ولكن لا تجعله هو المسيطر عليك. كن أنت الضابط ولا تكون جنديا في هذا العالم من الخيال.
شكرا جزيلا أستاذة نسرين نجم، البحث التربوي من لبنان. شكرا. شكرا لك.
أهلا بكم.
حياك الله. حياك الله. شكرا جزيلا. اللهم يا رب، اللهم ارزقنا راحة البال والعفو عند الحساب والرزق الوفير والخير الكثير والبركة في الرزق والأهل والأحباب إن شاء الله. أحبتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من دنيا الشباب، وهذا اللقاء من دنيا الشباب عن شرود الذهن تحدثنا، وإن شاء الله سنكمل هذا الحديث وهذا المشوار يوم الاثنين القادم بإذن تعالى. إلى اللقاء.